قال وحدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى الأعمش بإسنادي بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. ورواه وكيع عن الأعمش بإسنادي قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. قال وكيع يعني الخفين. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وساق الحديث. قال الإمام أبو داود وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده. ومعنى بإسناده يا طلاب العلم يعني أن الأعمش ذكر الإسناد الباقي كما سبق عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي بن أبي طالب. هذا معنى قولي بإسناده. عن الأعمش الأعمش يروي عن أبي إسحاق السبيعي عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال علي بن أبي طالب ما كنت أرى باطن القدمين إلا حق بالغسل. باطن القدمين يعني أسفل القدمين. لما؟ لأن الإنسان عندما يمشي على الأرض إنما يطأ بباطن قدميه لا بأعلى قدميه. فلو عدنا إلى الرأي لاستحسن الرأي واقتضى الأمر أن يكون المسح للأسفل لأن الأسفل هو الذي يباشر الأرض. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم يلبسون الخف وغالبهم لا يجد نعلا وإنما يكتفي بالخف فقط ويمشون ويأتون إلى المسجد وربما يصلون بنعالهم. والنبي صلى بنعاله في هذا المسجد يوم أن كان المسجد ترابا وتارة حصباء وإذا صب المطر وكفى المسجد ويسجد النبي على ماء وطين لأن المسجد من تراب. لكن يا أخي مساجدنا اليوم مبسوطة مفروشة بهذا السجاد الوتير فلو مشيت بنعلي ومشيت بنعلك ودخلنا المسجد وصلينا على هذا البساط لابد أن يتأثر البساط بأثر رائحة أو ما وطينا به لابد أن يتعلق بالبساط. وأنت تارة تصلي في المسجد وإذا بإنسان عليه شراب والشراب تحته أجلك الله جزمة ومع ذلك لا تطيق رائحة بعض من يلبس الشراب وهو لا يطأ بالشراب الأرض وإنما تحت الشراب خف. لكن عندما يترك الشراب سواء من صوف أو غير صوف عندما يتركه ساعات أيام وهو عليه وقد يصيب عرق لا تستطيع أن تصلي بل تتمنى أن تسلم وتذهب وتنصرف. كيف بنا لو صلينا بنعالنا على هذا البساط؟ كأننا نقول للناس انفروا لا تصلوا. أنت إن أردت أن تصلي بنعليك الصلاة بالنعل جائزة وجائزة وجائزة من الأرض إلى السماء، صلى النبي بنا عليه، وصلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خلفه بنا عليه في هذا المسجد. لكن لا تنسى أن المسجد من تراب، كبر وقد لبس عليه، وإذا بالنعلين فيهما نجاسة، فنزل عليه جبريل وأخبره الخبر، فنزع النبي عليه، ولما نزع النعلين رأى الصحابة صنيع النبي فنزعوا نعالهم، ولما انتهى من صلاته قال لهم ما بالكم لما نزعتم النعال، قالوا رأيناك فعلت ففعلنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني بأن في نعلي أذى فخلعتهما، أو كما قال رسول الله. هذا صنيع النبي. وأقول لك قول النبي بحديث صحيح قوي: إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان بهما أذى أو قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان بهما أذى أو قذرا فليمسحهما بالتراب وليصلي فيهما. المسجد من تراب أو من حصباء أو من رمل لا مانع، ولكن اليوم كما قال الإمام الشافعي: إذا كان المسجد مبسوطا بالفرش بالحصير لا ينبغي لنا أن نصلي بنعالنا. نعم، تريد أن تصلي بنا عليك إحياء للسنة، صلي بما في بيتك، تنفل في البيت والبس النعلين، واذهب إلى غرفة الكنبة الممتاز وصلي على سجاد رومي، قيمة السجادة الرومية 20,000 ريال، صلي عليها ما أحد يقول لك بقى. ولكن أطى بقدمي وأدخل بيت الخلاء وآتي بنعلي حتى أصلي في مسجد مبسوط ليثير الفتنة والقلاقل، وأقول هذه سنة سنها رسول الله. لا ينكر أحد أن الصلاة بالنعلين جائزة وسنها رسول الله، لكن القضية يا أخي أن هذه المساجد اليوم مبسوطة، صلي في على رخام. اليوم لو صليت على الرخام وعلى البلاط تجد من ينكر عليك، وتجد من يصيح، وربما أن يقع حرب وضرب وأنت صليت على رخام لجهل الناس هذا الحكم. إذن أنا يجوز لي أن أصلي بنعلي، والصلاة بالنعلين مشروعة وجائزة، ولكن يجب أن أكون حكيما. هذا وجه. وجه آخر يفعله بعض الإخوان بدعوى أنه يريد إظهار السنة، فيأتي بنعلي نظيفين جديدين إلى أن يصل إلى باب المسجد، هو راكب على سيارته، النعال نظيفة ليس فيها أذى ولا قذر، نظيفة كنظافة هذه السارية، فإذا ما دخل المسجد لبسهما ومشى، أريد أن أحيي السنة. الناس لا يدرون عن هذا ولا يعلمون. يا أخي علينا أن نتقي الله، لا نبتلي الناس، لا نفتن الناس، لا نكون سبب لتفرقة الكلمة. ألبس نعالي عند باب المسجد وآتي أصلي في الروضة بن علي، ماذا يحصل؟ ماذا يقع؟ الغالب يراني بهذا الحال، وربما أن يأخذ الحماس البعض: يا جاهل يا أحمق، كيف تصلي بنعالك؟ وما إلى ذلك. ما في ضرورة لهذا يا أخي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام معلومة مشهورة، والحمد لله نبه عليها العلماء منذ 15 قرن. ومن أنكر الصلاة في النعلين نقول عليه أن يعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد من أن الصلاة بالنعلين جائزة. ولكن كلامنا: الجواز شيء وإحداث القلاقل والفتن والبلاء شيء آخر. ساقني إلى هذا الكلام أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول هذا الكلام الجميل الذي يكتب بماء الذهب. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: ما كنت أرى باطن القدمين إلا حق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه، فعلمت أن المسح للظاهر لا للباطن للأسفل. أقول أيضا هذه الرواية فيها دلالة صريحة على أنه يكتفى بالأعلام ولا يكتفى بالأسفل، وعلى أنه لا يجمع بين الاثنين. ولو كان علي رضي الله تعالى عنه أو أن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح الظاهر ومسح الباطن لذكر ذلك ولم يذكر ذلك، فدل على أن النبي قد اكتفى بالمسح في هذه الروايات على الظاهر فقط. نحن الآن ننتظر دليل من قال بمسح الأعلى والأسفل، ونحن الآن مع دليل من يقول بمسح الأعلى فقط. قال ورواه وكيع ابن الجراح عن الأعمش بإسناده، يعني عن أبي إسحاق عن عبد خير أيضا، قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. وقال وكيع بن الجراح يعني الخفين. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع، ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيت عليا رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل ظاهر قدميه. كل هذا حتى الآن إنما يدل على الاكتفاء بصراحة على أعلى الخف. الخلاف ثلاثة أصابع جزء الأكثر، هذا ما نتكلم عليه، وإنما الآن الكلام محصور على أن هذه الروايات إنما تدل على أن النبي مسح ظاهر الخفين، وأن الذي روى ذلك المغيرة بن شعبة، والذي روى ذلك أيضا من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه. وقال علي: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، أنا رأيت النبي يمسح على ظاهر خفيه ولذا أنا أفعل ما فعل رسول الله. وبالله عليك أيها المسلم أيها المقتدي برسول الله، إذا اكتفى النبي بشيء ولم يقل لنا هذه خصوصية لي واقتدينا بالنبي في هذا الشيء، ألا يتقبله الله منا؟ ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعنا؟ والله يسعنا. وقع حجاج بين عالم من علماء السنة وبين خليفة من الخلفاء في قضية ومحاورة، فقال العالم للخليفة: هذا الشيء الذي تدعو إليه أشيء قاله رسول الله؟ قال: لا. أقاله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: لا. قال: شيء لم يقل به النبي ولا أبو بكر ولا عمر وعثمان وعلي تقول به وتفعله؟ انتقل الحجاج إلى نقطة أخرى: أعلمه رسول الله أو لم يعلمه؟ قال: ما علمه. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أيعلمون هذا الأمر؟ قال: لا يعلمونه. قال شيء لا يعلمونه علمت وأنت. إذا كان النبي ما علم هذا، أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله تعالى عنهم ما علموا هذا الأمر، أعلمه أنا وأنت؟ وهل تعبد الله جل وعلا البشرية بقولك وقول زيد وعمر وبكر وخالد، أم أن الله تبارك وتعالى تعبد البشرية بما قال في كتابه وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم نجد ما قال الله ولا ما قال رسول الله، انتقلنا إلى أمر آخر، إلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. ولا نلجأ إلى أقوال الصحابة إلا بعد التأكد من أننا ما وقفنا على قول الله ولا على قول رسول الله. وأدعوك إلى أن تعود إلى كتاب الإمام مالك الموطأ رحمه الله، يعقد الباب، فإذا كان المسألة فيها دليل من الكتاب أتى به، من السنة أتى به، ما وجد الدليل من الكتاب ولا من رسول الله نظر إلى أقوال الصحابة، ما وجد قول من أقوال الصحابة أتى إلى أقوال التابعين، ما وجد قول من أقوال التابعين رحمه الله اجتهد، هو من تابع التابعين، نظر إلى عمل أهل المدينة، نظر إلى عمل العلماء، ويومها كان عمل أهل المدينة حجة. ذاك الوقت، اليوم ما هو حجة. الحجة في ذلك الوقت وقت الأخيار الأبرار الأطهار، العلماء متفقون على أن عمل أهل المدينة حجة، والله ما في شيشة ولا حشيشة ولا دخان ولا بعض الأمور المنكرة الموجودة اليوم، وينظرون إلى أقوال العلماء. واسمحوا لي أن أقول، واسمعوا ما أقول، والله الذي لا إله إلا هو، من تجول في العالم يعلم المكانة العظيمة التي جعلها الله تعالى لهذه البلاد، وبخاصة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول من تجول في العالم الإسلامي يقف على أنهم يختلفون في بعض الأمور، فيقولون إذا عدنا إن شاء الله أو إذا ذهب من يذهب للحج ينظر ماذا يعمل أهل مكة وماذا يعمل أهل المدينة، فما يعملون هو حجة ونعمل به إن شاء الله. ولعلي ذكرت لك أن الإمام محمد بن الحسن أتى إلى طيبة الطيبة ووجد الإمام مالك، وتذاكر مع الإمام مالك، واختلف في مقدار الصاع، الصاع 5 أرطال بالعراقي، الصاع 8 أرطال بالعراقي. الإمام محمد بن الحسن قال قول، الإمام مالك قال قول، أراد الإمام مالك أن يحسم النزاع والخلاف وهو في ملأ من تلاميذه، فقال لهذا قم وآتي بالصاع صاعكم، وهذا قم، والثالث والرابع والخامس، حتى جمعت الآصع عند الإمام مالك، فقال هذا أنا ورثته عن أبي عن جدي، هذا عن أبي عن جدي، عن أبي عن جدتي، هذا عن أبي إلى آخره، كيلت الآصع وإذا بها متفقة. فأذعن الإمام محمد بن الحسن واتبع الإمام مالك فيما قال، عمل أهل المدينة حجة، وقول حجة، لكن عمل من؟ عمل هيان بن بيان؟ لا والله، وإنما عمل الأتقياء الأبرار الصلحاء الأتقياء الذين يلازمون المساجد ويلازمون طاعة الله تبارك وتعالى ولا يجاهرون بالمعاصي. ومن المجاهرة بالمعاصي هذه الدشوش الموجودة على أعلى السطوح والبيوت، يعلن أنه يمضي ليلته في 160 أو 90 أو 80 قناة فرنسية وألمانية وهولندية وعربية وعجمية غالبها فجور وعدم تقوى الله تبارك وتعالى. وأنا في اعتقادي أن هذا من الحدث الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. ما معنى أحدث حدث؟ يعني أتى إلى المدينة بشيء ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإنسان إذا كان عصى الله يعصي الله تبارك وتعالى ويقتم، لا أنه يجاهر بمعصية الله تبارك وتعالى. ساقني إلى هذا الكلام كنت أرى ما قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. إذن المس حتى الآن في هذه الأحاديث التي بأمامنا إنما هو على ظاهر الخبث.